بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. قال: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأل، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال رضي الله تعالى عنه، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال رضي الله تعالى عنه فسأله، قال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال لهما: أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. ولفظ البخاري: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري وعلى أيتام لي في حجري. هذا الحال باب ساقه المصنف رحمه الله ضمن أبواب الزكاة، باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. ووروده في هذا الباب على اعتبار أن الصدقة المذكورة في الحديث مطلقة، فهي تشمل الصدقة الواجبة والصدقة الجائزة، يعني الفرض والنفل. والعلماء مجمعون بالاتفاق على أن للزوجة أن تنفق على زوجها من الصدقة النافلة، وكذلك الإنفاق على الأهل والأقارب والأصول والفروع لا يختلفون في ذلك، وإنما اختلفوا في النفقة الواجبة، اختلفوا في الصدقة الواجبة يعني الزكاة. أيجوز أن يدفع الإنسان الزكاة للأصول كالأب والجد وإن علا، أو للفروع كالابن وابن الابن وإن نزل، وهكذا للإخوة، وهكذا للزوج، يعني تدفع المرأة الزكاة لزوجها، وهكذا أن يدفع الزوج الزكاة لزوجته. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وحملوا حديث الباب على الصدقة الجائزة وعلى صدقة التطوع، واستثنوا الأصول والفروع وأحد الزوجين من صدقة الفريضة، قالوا لأن دفع الزكاة إليهم قد يترتب عليه أن يعود المال مرة أخرى إلى الدافع، كأن يموت الأب فيرثه الابن، يرث المال الذي دفعه إليه، وهكذا لو مات الابن فالأب يرثه، وهكذا أحد الزوجين. قالوا فلا يجوز أن يدفع الزكاة له. قالوا وحديث الباب أصله إنما جاء في صدقة التطوع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خطب أصحابه في الجمعة، خطب أصحابه في العيد، يوم العيد، يوم عيد الفطر، وقف وخطب خطبة العيدين، ثم بعد أن فرغ من الصلاة انطلق إلى النساء ووقف وخطبهن ووعظهن، وكان مما قال لهن: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. والصدقة من الحلي ليست بواجبة، وإنما هي من صدقة النافلة، فيحمل الحديث على الصدقة النافلة. ولذلك جاءت امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة أبي مسعود الأنصاري، جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه أيجزي أن ينفقا، يعني من صدقة التطوع، على زوجيهما؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز، بل إن فيه أجرين: أجر القربة وأجر الصدقة. فحمل الحديث على الصدقة النافلة، ولذلك لا يرد في الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، لأن الزكاة مصارفها محدودة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلم يعطي الصدقة للزوج أو للأبي أو للأم، يعني الأصول والفروع والزوجين، لأن دفع الزكاة إليهما أو إلى هذه الأصناف فيه صرف الزكاة لغير مستحقيها، ولأن الغني إذا كان أبوه فقيرا أو جده فإن النفقة تلزمه، يعني نفقته واجبة، فلا يجوز أن يدفع له من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق على أصوله وعلى فروعه، وأن ينفق الزوج على زوجته، النفقة واجبة، ولذلك لا يعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة لا يجوز صرفها لمن تجب النفقة له، لأن صرف الزكاة لمن تجب النفقة له هذا فيه مراعاة لحظ الغني الذي يدفع الزكاة، فإنه لو دفع الزكاة إليهم لوفر المال الواجب إنفاقه على أهله وعلى أقاربه وعلى أصوله وفروعه وعلى زوجته، وبذلك يكون قد صرف الزكاة لمصلحته ولحظ نفسه، وهذا يتنافى مع مصارف الزكاة. لذلك حمل هذا الحديث على صدقة التطوع، وأما الصدقة الواجبة فلا تعطى للأصول والفروع والزوجة. أما الزوج هل يعطى من الصدقة أو لا، يعني صدقة الواجبة، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، لكن جمهورهم على أنه يجوز، لأنه لا يجب على المرأة أن تنفق على الزوج، ليس بواجب على المرأة الإنفاق على الزوج، ولذلك إذا كان الزوج فقيرا فإنها تعطيه على اعتبار أنه من أهل الزكاة، وأما غير ذلك فلا، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وإن كانت غنية. هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وسيأتي تفصيل الكلام عند قراءة الشرح. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة من يشتري الصدقة، من يعطي صدقة ثم يشتريها، وقلنا إن أهل العلم فرقوا بين الصدقة الواجبة وبين الصدقة المندوب إليها، فالصدقة المندوب إليها لا يجوز شراؤها من صاحبها بعد أن تعطى إليه، لأن في هذا تطلعا إلى ما أنفق الإنسان ورجوعا في الهبة. أما بالنسبة للصدقة الواجبة فإن الحديث رخص في ذلك، حيث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تحل الأموال لإنسان إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها أن يشتري صدقته، يعني الفريضة. ولذلك حمل بعض أهل العلم هذه الأحاديث وجمعوا بينها بالتفريق بين الصدقة الواجبة والصدقة المندوب إليها، ومنهم من حمل النهي والإباحة على الكراهة، فكره أن يشتري الإنسان الصدقة من صاحبها سواء كانت، أو كره أن يشتري الإنسان الصدقة إذا كانت نافلة من صاحبها، وأجاز أن يشتري الصدقة إذا كانت واجبة من صاحبها، وحمل النهي على الكراهة، وحمل الإباحة الإذن على الإباحة كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا عند قوله، قال: وقد قيل إنه يعارض هذا الحديث الحديث المتقدم عن أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله، قال: وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه، يعني النهي من شراء صدقة النافلة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني قال المجد بن تيمية بعد أن ساق هذا الحديث: وحمل قوم هذا على التنزيه، يعني على كراهة التنزيه، واحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله في خبر أبي سعيد، يعني على أن ذلك جائز في الزكاة الواجبة أو في الصدقة الواجبة. قال: ويدل عليه ابتياع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو راوي الخبر، يعني عبد الله بن عمر كان إذا أعطى إنسان ووهب إنسان شيئا ما ثم وجده يباع فإنه يشتريه ليتصدق به مرة ثانية. وفهم ابن عمر رضي الله عنهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يشتريه لنفسه، لكن إذا اشتراه مرة ثانية ليتصدق به ف فإن ذلك الشراء جائز. هذا ما أشار إليه بقوله، ويدل عليه ابتياع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله، وتقرب بصدقة تستند إليه. انتهى يعني كلام المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله. قال: والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم، لا تعارض، لأنه يمكن الجمع بينهما، ومعلوم من منهج الفقهاء أنه إذا أمكن الجمع بين الخبرين سيصير إليه، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم، لأن هذا في صدقة التطوع، يعني حديث الإيه؟ الباب، وذاك في صدقة الفريضة، يعني حديث أبي سعيد في ترخيص البيع، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة، لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها أو مشبها له، حتى يكون الشراء مشبها له، بخلاف صدقة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يرجع في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، قال: فهذا لا يتأتى في الصدقة الفريضة، لأنها حق يدفعه ولا تتوق نفسه إلى الرجوع إليه. أما بالنسبة للصدقة النافلة فقد تتوق نفسه إلى الرجوع إليه فيتحيل من خلال الشراء. قال: فإنه يتصور الرجوع فيها فكره ما يشبهه وهو الشراء. نعم، يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، والوليدة يعني جارية، أعطت أمها جارية، وأنها ماتت، ولا شك أن العطاء للبنت من يعني العطاء للأم من البنت إنما هو من صدقة النافلة لا من صدقة الفريضة. قال: كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، أي فرجعت إلى البنت مرة ثانية، لكن من خلال الميراث لا من خلال البيع ولا من خلال الشراء. قال: وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: وجب أجرك، ومعنى وجب أجرك يعني ثبت لك الأجر ورجعت إليك في الميراث، أي وتملكتيها مرة ثانية من خلال ميراثك لأمك، فهذا يعتبر فيه رجوع إلى الصدقة، أن الصدقة رجعت. لكن يقول: هذا فيه فرق بين أن يسترجعها من خلال الميراث وبين أن يسترجعها من خلال الشراء. استرجاعها من خلال الشراء فيه تطلع وفيه رغبة فيها، وأما استرجاعها من خلال الميراث فإن المال الميت ينتقل إلى ورثته دون حاجة إلى التطلع أو التملك، وإنما بمجرد ما يموت الميت ينتقل ماله إلى ورثته، ولذلك لا تطلع فيه ولا دخل للوارث فيه ولا رغبة للوارث فيه، وإنما يتملكه ابتداء، ففرق بينه وبين الشراء. قال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قال ويجمع بجواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث لأنه ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة، لأن ذلك يعني التملك بالميراث ليس مشبها أو مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات، فإن سائر المعاوضات فيها تشبه بالبيع وبالشراء ولذلك تمنع، أما بالنسبة للميراث فلا. ثم قال رحمه الله باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. فضل الصدقة يعني صدقة النافلة على الزوج والأقارب خصوصا إذا كانوا ورثاء، فإن هذا مما يثبت فيه الأجر من جهتين، من جهة الصدقة ومن جهة الصلة، بل إذا كان القريب مسلما أيضا فإن هناك ثلاثة أجور: الأجر الأول كونه مسلما، والأجر الثاني كونه محتاجا تتصدق عليه لفقره، والأجر الثالث كونه قريبا تصله. فالصدقة على القريب المسلم فيها ثلاثة أجور، والصدقة على المسلم البعيد فيها أجران: أجر الإسلام وأجر الصدقة، والصدقة على الكافر القريب فيها إيه؟ ثواب واحد وهو الصلة. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قلنا إن هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء يوم العيد ووعظهن وقال لهن: تصدقنا ولو من حليكن يا معشر النساء، وبين لهم الموجب والدافع للصدقة، قال: لأني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله ولما، يعني لما كنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكفرنا العشير، ها؟ لأن كنا تكفرنا العشير وتكثرنا اللعنة، أو تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، ولذلك ما يبدو منهن يحتاج إلى تكفير، والتكفير إنما يكون بالصدقة. قال: لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، لو أنفق يعني الرجل على المرأة طول مدى الدهر ثم قصر يوم قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. هذا معنى كفر العشير، معنى كفر العشير، ولذلك حثهن على الصدقة. فلما حثهن على الصدقة كان معه بلال يقول: فأخذت المرأة تخرج القرطة، والأخرى تخرج الخاتمة ويلقينه في حجر بلال رضي الله عنه، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع بلال منهن شيئا كثيرا. ومن لم يتصدق يعني لم تكن عندها إذ ذاك، بعد أن عادت إلى بيتها رغبت في الصدقة، وكان ممن رغب في الصدقة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك امرأة من الأنصار زوجة رجل من الأنصار يكنى بأبي مسعود الأنصاري، لكنهن أردن أن يتوثقن مما يتصدقن به، ولذلك طلبت زوجة عبد الله بن مسعود طلبت منه أن يذهب ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحل لامرأته أن تنفق عليه أو أن تعطيه وأن تتصدق عليه أو لا؟ لأنها ظنت أنه باعتباره مسؤولا عن نفقتها، فهذه المسؤولية تحول بينه وبين الصدقة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منهن أن يتصدقن حتى يتقين النار بتلك الصدقة، فخشيت أنها لو دفعت الصدقة لزوجها أو للأيتام الذين في حجرها أن ذلك لا يقيها من النار، ولذلك طلبت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يذهب ويسأل. إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني استحيا أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قد يفهم منه أنه يتطلع إلى حظ، إلى شيء يخصه وإلى حظ يلحقه، فقال له لا أنت ما دمت صاحبة الحاجة أنت اذهبي واسألي، اذهبي واسألي، وأما أنا فلست بذاهب. فلما ذهبت رضي الله عنها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت تستأذن، وإذا بامرأة من الأنصار تقول حاجتي حاجتها، يعني إنها جاءت تريد أن تسأل في نفس الشيء الذي تسأل عنه زوجة عبد الله بن مسعود، زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لما خرج بلال إليهما يسألهما ماذا يريدان، قالت يعني ما تجرأنا أن ندخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا مهابا، يعني يهابه من يراه ويهابه من يريد أن يكلمه، ولذلك فضلنا أن يكون السؤال له صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة، يسألن بلالا وبلال يبلغ سؤالهن للنبي صلى الله عليه وسلم وينقل إليهن الجواب. فسألنه وطلبنا منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمرأة أو هل يجزئ المرأة أن تصرف، أن تصرف وأن تنفق وأن تتصدق على زوجها وعلى أيتام في حجرها أو ليس لها ذلك. لكنهن أيضا من حيائهن، وحتى يعني لا يعرفوا هؤلاء الذين يرغبن في أن يصرف أن ينفقن عليهن، طلبنا من بلال أن يكتم يعني أسماءهن ولا يخبر بأشخاصهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سأل النبي بلال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتهن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهن من هن. وهنا قد يقال إن بلالا لم يعمل بوصيتهن، والجواب أن بلالا يعني رجح أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سألهم، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على ما وصوا به. ولذلك لما قال من هما قال امرأة من الأنصار وزينب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب، لأن هناك أكثر من امرأة من الصحابيات تسمى بزينب، فأراد أن يعرف من هي زينب، فقال امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأنه لا بأس أن ينفقن على أزواجهن، وأن إنفاقهن على أزواجهن فيه ثوابين، أن إنفاقهن على أزواجهن فيه ثوابان، الأول كونه صلة، والثاني كونه نفقا في سبيل الله. ولذلك أخبرهن بلال رضي الله تعالى عنه بجواب النبي عليه الصلاة والسلام، فعادت كل واحدة وقد فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن تفعله. قال عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، ومعنى حليكن يعني ما تلبسنه وما تتخذنه للحل، للحلية، ويقصد به ما يضعنه من خواتم وأقراط وغيرها مما يتزين به، فإن هذا المرأة في الغالب تضن به ولا تنفق منه، وإنما تنفق مما زاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهن أن يتصدقن حتى وإن كانت الصدقة مما يختصصن به. قالت: فرجعت إلى عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وقوله خفيف ذات اليد يعني كناية عن الفقر، يعني إنك رجل لا مال عندك ويدك لا تثقل بالأموال، ولذلك كنت عن الفقر بخفة ذات اليد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة وأطلق ولم يقل تصدقنا على فلان أو فلانة، وما دمت أنت ممن ينطبق عليك أمر الصدقة، لذلك رغبت رضي الله عنها في أن تنفق وأن تتصدق عليه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، يعني أيجوز أن أتصدق عليك أو لا، فإن كان ذلك يجزئ عني يعني من حيث الصدقة ويجزئ عنها في أن يقيها يعني ما تتصدق به يقيها من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله ولو بشق تمرة. فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، يعني وإلا أنفقت الزكاة الصدقة إلى غيركم، يعني إلى غير الزوج وإلى غير الأيتام الذين في حجرها، لأنها إنما تريد من الصدقة حصول الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، يعني بل أذهبي أنت واسأليه، كأنه اعتذر رضي الله عنه يعني حياء، ولأنها هي صاحبة الحاجة فهي أولى بأن تذهب وتسأل. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار، هنا أبهمها ولم يذكر اسمها، وكل الذي يعرف أنها زوجة أبي مسعود الأنصاري، بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منتظرة، حاجتي حاجتها يعني مسألتي مسألتها، كأنها أيضا وقع لها ما وقع لزينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من أنها تريد أن تنفق على زوجها وعلى أيتام لها، ولذلك اتحدت الحاجتان وجاء السؤال عنهما. فقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، وكأنها تعتذر رضي الله تعالى عنها من أنها لم تتجرأ أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سؤالها بواسطة. قالت: فخرج علينا بلال يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك، والسؤال هو: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ومعنى في حجورهما يعني تحت كفالتهما وتربيتهم. ولما كان اليتيم في الغالب من كانت سنه صغيرة دون البلوغ، فكأنه عندما ينام في حجر مربيته وصف ذلك، ولا يلزم أن يكون هذا اليتيم قد استخدم الحجرة ونام في الحجر. ولما كان هذا غالب من يقوم بتروية الأطفال يعني يجلسهم في الحجر وينيمهم في الحجر خرج الحكم مخرج الغالب. لكن لو كان لإنسان مثلا أيتام أو أقرباء أو فقراء تولى تربيتهم حتى وإن لم يناموا في حجره أو يجلسوا في حجره فالحكم واحد، لأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب ولذلك لا مفهوم له. قال ولا تخبر من نحن. نعم ما سمع
قوله على أيتام في حضورهم.
إيه
هذه الحاجة هي حاجة هي حاجة زوجة الأنصارية؟
لا، لأن الحاجة للاثنين، لأن كلتا الاثنتين عندهم أيتام يربينهم، وكل واحدة منهما زوجها فقير تريد أن تنفق عليه، ولذلك اتحد السؤال. قال ولا تخبر من نحن. قال فدخل بلال رضي الله تعالى عنه فسأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عما أخبر أو سأل، قال له من هما يعني من المرأتان؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهما الجواب لهما أجراني، أي إن ذلك يجزي بل يزيد عن كونه مجزيا أن لكل واحدة منهن أجرين في مقابل الإنفاق على الزوج وعلى الإيه وعلى الأيتام. وهذا من أسلوب الحكيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم نعم، لأنه لو قال نعم لكان الجواب أن ذلك مجزي، لكنه صلى الله عليه وسلم زادهما على ما كان يتوقعان بأن بين أن لهما أجرين في مقابل الإنفاق على الزوج وعلى الأقارب. قال أجر القرابة وأجر الصدقة، ففيه بيان لذلك الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث متفق عليه. ولفظ البخاري أيجزي عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري يعني، فجاء الجواب. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز الإنفاق على الزوج وعلى الأقارب سواء كانوا أصولا أو فروعا، لكن كما مر بنا أن هذا الحكم خاص بنفقة التطوع دون نفقة الفريض. قوله إنك رجل خفيف ذات اليد، قالك هذا كناية عن الفقر. وفي لفظ للبخاري إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة الحديثة. قوله فإذا امرأة من الأنصار، زاد النسائي والطيالسي يقال لها زينب. وفي رواية للنسائي انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. قال استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، ها؟ لأنها قالت من الصدقة، والأصل أنه إذا أطلقت الصدقة تنصرف إلى الواجبة، قال وبه قال الثوري والشافعي وصاحب أبي حنيفة. ومن صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، يعني إحدى الروايتين عن أحمد. وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله، يعني من أئمة الزيدية. يقول وهذا، يعني الحكم الذي ذهب إليه هؤلاء، إنما يتم دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة، لأن كثير من أهل العلم حملوا الصدقة في هذا الحديث على صدقة النفل لا صدقة الفرض. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. وأمره بالصدقة من الحلي ليس في الصدقة الواجبة، ولأنه قال ذلك في يوم العيد، ولم يكن يريد تعليمهم أن يدفعوا الزكاة، وإنما حثهم على الصدقة النافلة، خصوصا وأنه بين أن ثمة موجب لهذه الصدقة كونهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. ولهذا علق قال: وهذا إنما يتم دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة. قال: وبذلك جزم المازري، يعني من علماء المالكية. ويؤيد ذلك قولها: أيجزئ عني؟ قال: وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، يعني كانت تعمل وتشتغل وتنفق، يدلان على التطوع، ها؟ يعني على أنها كانت المراد بصدقتها صدقة التطوع. قال: وبه جزم النووي. قال: وتأول قولها يجزي عني، أي في الوقاية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حثهن على أن يتقين النار بالصدقة ولو من حليهن. بالأول اللي هو أن الصدقة في الواجبة، ها؟ لكن قال: تعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، دلان على التطوع، أن هذا ليس في الواجب. قال: وبه جزم النووي وتأول قولها أيجزي عني، أي في الوقاية من النار، لأن من قال بالواجب قالوا كونها تقول يجزي عني، الإجزاء لا يكون إلا في إلا في الواجب، أما في النافلة لا يكون الإجزاء. قال: كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود. وما أشار إليه من الصناعة، يعني من كونها تشتغل وتنفق من شغلها، قال: احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة رحمه الله أنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها. ها؟ ما سمعت. لا، ذاك صاحب أبي حنيفة، ليس قول أبي حنيفة وإنما قول الصاحبين. قال: وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها. قال: فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، يعني كانت تشتغل بيدها، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، فهذا يدل على أن المراد بالنفقة إنما النفقة النافلة لا الفريضة. قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع. واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. قالوا: لأن الولد هذا، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع والمهدي في البحر وغيرهما من الفقهاء. قال: وتعقب هذا بأن الذي يمنع أو الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، يعني وأن الأم لا تلزمها نفقة الولد، ولذلك لا ينطبق عليها الحكم، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. قال المصنف يعني المجد ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع، انتهى يعني كلام المجد. قال: والظاهر، وهذا الذي يرجحه الإمام الشوكاني، أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها. أما أولا يعني كأنه يقول: ولي على ما ذهبت إليه أدلة، وهي أنه يجوز للزوجة أن تصرف الزكاة إلى زوجها، وأدلتي على ذلك: أما أولا فلعدم المانع من ذلك، يعني ما ورد دليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع الزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها. ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم لها ينزل منزلة العموم. وجه الاستدلال بهذا يعني أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها، وكذلك امرأة الأنصار، جئنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألناه أيجزئ أن يتصدقنا على الزوج والأيتام، وأطلقنا وصف الصدقة، والإطلاق يشمل الفرض والنفل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابهم بنعم وقال: إن لكم أجرين، ولم يستفصل، ما قال: هل المال الذي تصرفونه من الزكاة أو هو من غير الزكاة. قالوا: فلما أطلق ولم يستفصل أخذ الحكم على عمومه، بمعنى أنه يجوز للرجل، يجوز للمرأة أن تصرف الزكاة على زوجها كما يجوز لها أن تصرف النافلة على الزوج. قال: وما دام ترك النبي الاستفصال، ترك الاستفصال يدلنا على أن الحكم باق على عمومه. نعم، كونه أمرهم بصدقة التطوع هو قال: تصدقنا ولو من حليكن. ثم جاءت المرأة بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أيجزئ عني أن أتصدق على زوجي؟ فكونها قالت ذلك احتمال أنها تريد الصدقة الواجبة وارد، ها، واحتمال أنها تريد النافلة وارد، لكن ما يقوله الإمام الشوكاني، يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يسألها أي الصدقتين، لأنها لو كانت فهمت منه الصدقة النافلة لما احتاجت إلى أن تسأله أيجزئ أن تتصدق على زوجها، ها؟ لما احتاجت أن تسأله عن ذلك، لأنها تعلم أن الصدقة النافلة تكون حتى على الزوج، كما قال وفي بضع أحدكم صدقة حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين للناس أن ما يفعله الإنسان من إحسان إلى أهله يعتبر من الصدقات حتى الواجب. لكن كونها جاءت تسأله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنها، دليل على أنها استشكلت في هذه الصدقة، أهي الصدقة الواجبة أو الصدقة النافلة. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منها ويقول لها ماذا تقصدين من الصدقة، قال هذا دليلنا على أنه يشمل النوعين، صدقة الفاء الواجبة والصدقة الايه الجائزة. نعم. لا، هي مرتبطة بجهتين، بعضهم ربطها بقضية الميراث، قال يخشى أنك تعطي المال لأصلك أو لفرعك ثم ترثه، فأنت في هذه الحال ما أعطيت الزكاة لأصحابها. والنقطة الثانية النفقة، لأن النفقة مال زائد عن الزكاة. أنت إذا وجبت نفقة والدك عليك فأنت تنفق عليه من مالك لا من زكاتك، فإن أعطيته من الزكاة معناه وفرت ما لزمك من النفقة، ومعنى ذلك أنك استخدمت الزكاة في حق غير وفي حق واجب عليك غير الزكاة. لذلك منع العلماء إعطاء الزكاة للأصول والفروع ومن تجب عليهم النفقة. واضح؟ ها؟ يعني لو أنه لا، لو أنها هي أعطته، إنسان مثلا بلغ الزكاة 20,000-30,000 أعطتها للزوج، ثم بعد أيام توفي الزوج، فإنها سترث من هذا المال الذي أعطته لأنه أصبح ملكا للزوج، ولا لا؟ الزوج سيرث الزوجة، هذا من مال آخر، لكن نحن نتكلم على مسألة الفقير الذي أخذ الزكاة ثم إيه؟ ثم ورثه لمن أعطاه الزكاة. واضح؟ ها؟ إيه؟ لا، هو كونك أنت تعطيهم تنفق عليهم النفقة الواجبة ثم تعطيهم زيادة على النفقة الواجبة من التطوع إن كانوا محتاجين. واضح؟ قال وأما ذانيا فلأنه ترك استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم لها، فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال يجزي عنك فرضا كان أو تطوعا. ها؟ قال وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته، فقال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا لأن نفقتها واجبة عليه. ويمكن أن يقال بأن التعليل بالوجوب على الزوج لا يجب امتناع الصرف إليها، لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. وأما الصدقة على الأصول يعني الأب والجد والأم والجدة والفصول يعني الفروع الإبنة وابن الإبن أو البنت وبقية القرابة فسيأتي الكلام عليها يعني في مبحث آخر. ثم قال رحمه الله قال ها نعم يعني ويمكن أن يقال إن التعليل يعني ما العلة التي من أجلها منعنا أن يعطي الزوج المرأة من زكاته كونها واجب النفقة عليها واجب عليه أن ينفق عليها فإذا أعطاها من الزكاة فإذا أعطاها من الزكاة قلل من أمر النفقة. لكن هو يقول إن هذا ليس بلازم ما يلزم حتى لو أعطاها من الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليها غنية كانت أو فقيرة فحتى لو دفع لها من الزكاة هذا لا يخلصه من الإنفاق. كأنه رحمه الله يفرق بين كونها يجب أو تجب نفقته علي نفقتها عليه فنفقتها عليه لا يسقطها دفع الزكاة إليها لأنه يعطيها يجب عليه أن ينفق عليها سواء دفع الزكاة لها أو لم إيه أو لم يدفع الزكاة لها. قال وعن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. قال وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. قال رواه الأثرم في سننه. ساق المصنف حديثين وأثر. أما الحديث الأول فهو عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصدقة على المسكين يعني غير القريب صدقة واحدة ثوابها واحد وهو الصدقة وعلى ذي الرحم ثنتان على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. صدقة من كونها يعني يحصل على أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة صلة الرحم. وقد عرفنا ما فرضه الله تعالى علينا من صلة الرحم وأمر بصلة الرحم فكأن الإنسان يثاب من خلال إعطائه لذي الرحم أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم. وأفضل تدل على أفعل التفضيل يعني أكثر فضلا من الصدقة على غير ذي الرحم. إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والكاشح معناه المبغض يعني الذي بينك وبينه بغضاء وشحناء وخصومة فأنت إن تتصدق عليه هذا أفضل من أن تتصدق على غيره أو على ذي الرحم غير الكاشح، لأن الغرض من الصدقة هنا أنها تدفع تلك الخصومة وتذيب البغضاء الموجود وتدفعه وتمنعه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ففي هذا يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم علاج لما قد يحدث من خصومة بين الناس، ودفع لتلك الخصومة التي قد يكون من سببها سببها هذا المال، كونك غني وكونه فقير، فقد يقع في نفسه شيء، فإذا دفعت إليه وإذا أعطيت إليه وإذا تقربت إليه كان ذلك أفضل من غيره. قال: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال: رواه أحمد. وله والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.